كلام على المصلي الذين يذهبون الى كراهة هذا الإلقاء ليس لهم دليل منصوص عليه في السنة طبعا الكتاب، وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي، وكل ذلك معرض للخطأ، بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غير ما مر، وأنه رد السلام ملقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة له، فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام يصلي، فألقى عليه السلام فرد عليه السلام إشارة برأسه. وهناك حديث مثل هذا الحديث وفيه فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها، ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المدة، فلما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي، فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لغوا، وإنما أيضا إشارة برأسه. قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد، يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد، ترى لماذا لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يسافر إلى الحبشة، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الصلاة باليهود، كان في أول الإسلام إذا سلم على المصلي رد السلام باللفظ وهو يصلي، هذا أمرا جائزا. وعلى هذا فارق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، لذلك داخله شيء في نفسه إنما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعهده منه هذا اللفظ، فأخذ يفكر لعله أخطأ مع الرسول عليه السلام فغضب منه. فلما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة، ولا شك أنه علم إما بكلاسته عن السلام أو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه، فقال له مجيبا لما شاورت نفسه، قال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة، فإذا المصلي سلم عليه رجل فرجع عليه السلام ففي مكالمة، فهذا رفع كان من قبل جائزا ثم رفع. حينئذ صابت نفس ابن مسعود وعرف أنه لم يكن هناك شيء يتعلق به، وإنما هو إشارة الله عز وجل ينزل كما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ففي هذا الحديث أيضا إقرار الرسول عليه السلام بإلقاء السلام عليه وهو يصلي مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في قباء في مسجدهم، فأخذوا يتوافدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاة، فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء عليه الصلاة والسلام ويصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله فما يكون منه إلا أن يفعل هكذا السلام عليك يرفع يده وكذا بطن كف إلى الأرض وظهرها إلى السماء. إذن نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين فيهم: الأول جواز إلقاء السلام على المصلي، الأمر الثاني وجوب رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي فنية الرسول عليه السلام إشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة، ذلك أن الإيماد الرأس إلى كف أو كف من حيث أنه حلقة من رفع اليد هكذا. المصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يتبع ذلك، لأن الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون، ولذلك فلا يجوز العبث في الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشفعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة في أول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل سمس، الخيل السمس يعني السموس النفراني تلعب بذيلها. فهو يسد هذه الأيادي حينما ترفع بزنب الخيل حينما ترفعها وهي سموسة، هذا معناه إنكار هذا الفعل. وأكد ذلك بقوله: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. لذلك فالأصل أن المصلي لا يأتي بحركة إما إلا لحاجة أو لشرع، كما نحن الآن في صدده فرجل يسلم عليك وليس حولك مصلون مثلا، فمجرد أن تعمل هكذا يفهم عليك انتهى الأمر. لا، أنت بين جماعة لا يظهر ردك للسلام بجناب الرأس، فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع أيضا بالمقدار الذي يحقق الغاية من الرفع، ألا وهو إفهام المسلم لأنه قد تلقى سلامه وأنه رده عليه. كذلك جاء